أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى مسألة إليه المنكر للتلفظ. الوجه الثاني من هذه الوجوه ذكره صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن العقاب لا بد من أن يكون على أمر اختياري يتمكن المكلف من فعله وتركه فيعاقب على الفعل أو يعاقب على الترك. فأما ما يكون خارجا عن تحت القدرة فلا يصح العقاب عليه. وفي مقامنا هذا بما أنه لا يمكن الجمع بين الزدين، بل المكلف قادر على كل واحد منهما على البدل لا عليهما معا، فلا يمكن عقابان على ترك كل منهما، وهذا عقاب على ما لا يتمكن المكلف منه، فإنه إذا لم يتمكن من فعل كل منهما فلا يمكن العقاب على ترك كل منهما. فلا بد من أن يكون هنا عقاب واحد، وهذا العقاب إنما يكون على ترك الأهم، فلا يمكن الأمر بغير الأهم لعدم استحقاق العقاب على مخالفته، فلا يمكن أن يكون أمر مولوي لا يستحق العقاب على مخالفته، يعني لا يستحق المكلف العقاب على مخالفته، لا معنى لذلك. فلذلك لا يمكن الالتزام بالترتب، بل لو فرض هنا أمر بالمهم على تقدير ترك المهم لا بد من أن يحمل هذا الأمر على الإرشاد إلى أنه واجد للملاك الملزم، وأما الأمر المولوي فلا. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. بل فرز هذا مفروغا عن يعني عدم استحقاق العقاب بل عقابين فرزه مفروغا عن، حتى قال إنه كنا نور به على سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وكان بسبب جوابه مثلا. ولكن قد تبين مما ذكرنا أنه لا مانع من الالتزام باستحقاق عقابين على تقدير كلا الواجبين، وقد ظهر وجهه، فإن العقاب ليس على ترك الجمع بين الزدين، بل العقاب على ترك الأهم وعلى ترك المهم عند ترك الأهم، أي مقارنة هذا الترك مع ذلك الترك. العقاب على التركين لا على ترك الجمع بين الزدين. وكم فرق بين ترك الجمع والجمع في الترك؟ الجمع في الترك أمر يعني الجمع بين التركين أمر مقدور لا محالة، المكلف قادر على أن يزيل النجاسة وعلى أن لا يزيل النجاسة، فإذا لم يزيل النجاسة يعاقب على تركه، وهذا عقاب على أمر مقدور وهو ترك الإزالة، إذ كان له أن يزيل وكان له أن لا يزيل النجاسة. فإذا ترك الإزالة بسوء اختياره استحق العقاب على أمر اختياري، ثم إنه على تقدير الترك هو قادر على أن يسلي وعلى أن لا يسلي، إذ يمكنه الصلاة ويمكنه النوم يمكنه الأكل وهكذا من الأجزاء، بل كثير. فهو في هذا الفرض أي فرض ترك الإزالة قادر على الصلاة وعلى ترك الصلاة، فترك الصلاة على الإسيان أيضا مقدور له أن يصلي وله أن لا يصلي، فإذا عاقبه المولى على ترك الصلاة حال ترك الإزالة هذا أيضا عقاب على أمر اختياري يتمكن المكلف منه ومن نقيزه فأين هنا عقاب على أمر غير اختياري؟ ليس العقاب على ترك الجمع بين الزدين، يعني لا يقال لهذا المكلف لماذا ما صليت مع الإزالة، هذا لا يكون، إذ لو كان مزيلا لم يتوجه إليه خطاب الصلاة أثناء انتفاء موضوعه، فإن موضوع الأمر بالصلاة هو العاصي لا المطيع، فلو كان مزيلا للنجاسة لم يكن يؤمر بالصلاة أثناء، فليس العقاب على عدم جمعه بين الصلاة والإزالة، لماذا لم تجمع بينهما؟ ليس الأمر كذلك، بل الجمع غير مطلوب، وإنما العقاب على تركه الإزالة، يقال لماذا لم تزل النجاسة، وليس له جواب. كان مقدورا له وتركه باختياره فيعاقب على الترك الاختياري، وأيضا يقال له على تقدير أنك عصيت ولم تزل لماذا لم تصلي وكنت قادرا على الصلاة، فالعقاب على ترك الصلاة حال عدم الإزالة، وليس العقاب على ترك الصلاة مع الإزالة ليكون عقابا على ترك الجمع بين الزوجين، وهذا واضح جدا. بل ولا مانع من تعدد العقاب حينئذ، فإن العقاب على أمر اختياري وهو ترك الإزالة وترك الصلاة حال الإزالة، ونظير ما ذكرناه هنا. بله، ما يأتي في الواجب الكفائي، فإن المطلوب في الواجب الكفائي على ما سيأتي إنما هو صدور الفعل عن طبيعي المكلف، ونتيجته عقاب كل واحد على تركهم لواجب واحد، وإن كان الفعل غير مطلوب من الجميع على نحو الجامع، لا يطلب الواجب الواحد من الجميع على تقدير الجامع، ولا سيما فيما إذا لم يمكن صدوره من الجميع. قد يكون صدوره من الجميع أمرا ممكنا، كالصلاة على الميت مثلا، يمكن أن يصلي الجميع على الميت في وقت واحد، وقد لا يكون هذا ممكنا، كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا، أو إنقاذ الغريق، أو غير ذلك من الواجبات الكفائية التي لا تستر إلا عن مكلف واحد لا عن الجميع. ففي مثل ذلك، وإن لم يكن المطلوب صدور الفعل من الجميع إلا أن الجميع يعاقبون على هذا الترك، باعتبار أن الترك مقدور لكل واحد منهم كما أن الفعل مقدور لكل واحد منهم، وإن لم يكن المطلوب هو الجمع بين الأفعال، يعني المولى لا يريد أن يأتي أحد المكلفين بهذا الفعل مع إتيان الباقي، ليس المطلوب هو الجمع، ولكن الجمع في الترك، يعني ترك هذا وترك الثاني وترك الثالث، فجمع التروك في الخارج هذا يوجب العقاب، ترك هذا يوجب العقاب، ترك الثاني يوجب العقاب، فإن الترك كان مقدورا لكل واحد منهم، فإن كان الفعل غير مقدور مع الفعل الآخر إلا أنه في نفسه مقدور، حينما ترك الباقون الفعل مقدور لهذا وللثاني وللثالث إلى الآخر. مقامنا هذا في تعدد العقاب يشبه تعدد العقاب في الواجب الكفائي. غاية الأمر أن المكلف هنا متعدد والواجب واحد، وفي المقام المكلف واحد والواجب متعدد، إلا أن الملاك ملاك واحد، وهو أن العقاب على أمر اختياري، وهو العقاب على ترك واجب مقدور. هذا الملاك موجود في الواجب الكفائي، العقاب على ترك واجب مقدور، وفي المقام أيضا العقاب على ترك واجب مقدور. وإن لم يمكن الجمع بين الفعلين فإن المطلوب ليس هو الجمع، بل المطلوب هو الأهم، والمطلوب هو المهم على تقدير ترك الأهم. فلم يتعلق الطلب بالجمع، وليس العقاب على ترك الجمع، بل العقاب على كل من التركين، وكل من التركين مقدور. وهذا ظاهر. هذا هو الوجه الثاني الذي استند إليه المنكر للترتب. الوجه الثالث أن فعلية الأمر ملازم لدائميته بالفعل، لا معنى لفعلية الأمر إلا أنه يدعو بالفعل إلى متعلقه. وقد ذكرنا غير مرة أن الأمر بوجوده الإنشائي قبل فعلية موضوعه وإن لم يكن داعيا وغير قابل للداعية، جعل الحكم على المستطيع، وجوب الحج على المستطيع كما في الآية المباركة. هذا لا يكون داعيا للمكلف إلى الفعل ما لم يتحقق موضوعه خارجا. وهكذا بقية الأحكام، بلوغ الزكاة على تقدير بلوغ المال النصاب، لو فرضنا أن أحدا ليس عنده من الأموال الزكرية شيء، أو عنده مال ولكن لم يبلغ النصاب، أو فاقد لشرط آخر من الشرائط، مثل هذا الحكم والجعل لا يكون داعيا له لا محالة. ففي الحقيقة لم يتوجه هذا الخطاب وهذا التكليف بالإضافة إليه، فإن الموضوع بمنزلة الشرط على تقدير تحقق هذا الموضوع وشرائطه حينئذ يكون الحكم مجهولا. فهو في مرحلة الجهل مرحلة الفرض ومرحلة التقدير على تقدير جزاء على فرض كذا، ولكن ليس بفعليين، لم يخرج من مرحلة الفرض إلى مرحلة الوجود ومرحلة التحقق، وإنما يكون الفعل يخرج من الفرض إلى التحقق فيما إذا كان الموضوع موجودا بشرائطه. إذا تم الموضوع بشرائطه حينئذ يكون هذا الحكم داعيا من قبل المولى، يدعو المكلف إلى الإتيان بمتعلقه في الخارج. هذا داع تشريعي، كان المولى يجعل له داعيا، وهذا قابل للداعية لأن يكون داعيا للمكلف إلى الفعل. ففعلية الحكم مسابقة لداعيته. فإذا فرضنا حكمين فعليين، هذا فعلي وذاك أيضا فعلي كما يدعيه القائل بالترتب، الأمر بالأهم فعلي والأمر بالمهم أيضا فعلي. فرضنا أن الإتيان متحقق وموضوعه متحقق في الخارج، فهنا من قبل المولى جعل داعيان كل منهما قد تعلق بضد و هل يعتل وجود الضدين خارجا ليجعل الداعي اليهما معا. و بعبارت اخرى فرضنا ان الحكمين فعليان معا، هذا فعليون في ارض الحكم الاخر الفعلي، الحكمان الفعليان وجدا معا، فمعناه ان المولى قد جعل داعيين كل منهما قد تعلق بالدين، فهل يمكن جعل الداعي الى الضدين مع استهاله الجمع بينهما؟ فمن هذه الجهه لا يمكن القول بالترتب، اذ جعل الداعي نحو الضدين امر غير معقول. اذن القول بالترتب يكون باطلا ولو فرضنا انه لا يستلزم طلب الجمع، لكن جعل الداعيين نحو الضدين امر لا يعقل، فان الضدين لا يتحققان في الخارج معا، ليجعل الداعي الى هذا الضد في عرض جعل الداعي الى ضد اخر. هذا الوجه يندفع بما بيناه، فان جعل الداعيين الى الضدين لا مانع منه ابدا، اذا فرضنا ان متعلق كل منهما على نهو لا يقتضي الجمع من الاخر الاخر. لو كان جعل الداعي الى هذا الضد وجعل الداعي الى الضد الاخر لزمه جعل الداعي الى الجمع بين الضدين، نعم هذا مستحيل، الجمع بين الضدين لا يمكن جعل الداعي له. ولكن بعد ما ذكرنا ان المطلوب ليس هو الجمع، جعل الداعي نحو ضد و جعل الداعي نحو ضد آخر على تقدیر عدم هذا، زمان امن کون الداعویه فعلیتا، یعنی یدعو المولا بالفعل الى الاهم و یجعل الداعی نحو الاهم، ایضا یجعل الداعی نحو المهم على تقدیر عدم هذا. أي محذور من ذلك؟ أن يجعل داعيان كل منهما يتعلق بضد، ولكن الجعل على نهو لا يستلزم جعل الداعي بل إلى الجمع بين الضدين، إذا لم يكن هذا لا محذور فيه أبدا. وبعبارة باطلة، بعد ما فرضنا أن الأهم مقدور وفرضنا أن المهم في صرف ترك الأهم أيضا مقدور، جعل الداعي إنما هو نحو المقدور، كيفية الجعل على نهو لم يلزم منه جعل الداعي نحو غير المقدور الذي لا يمكن جعل الداعي نحو أمر غير مقدور غير ممكن. و اما جعل الداعی الى الضدین على نهو لا يلزم منه جعل الداعی نهو غیر المقدور، بل جعل الداعی نهو المقدور في طرف الاهم و في طرف المهم، هذا لا محذور فيه ابدا. مجرد انهما ضدان، مجرد التضاد، لا ينافي، يعني لا يستلزم أن لا يتعلق بهما طلبان، أو لا يكون لا يجعل داعيان جعل الداعي نحو هذا وجعل الداعي نحو ذلك في عرض واحد، ممكن يعني في عرض واحد، المراد به زمان الإسيان، حال الإسيان الطلبان موجودان وجعل الداعي موجود و طلب متوجه الى القادر دون العاجز.